ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش لماذا رفض مجلس الأمن قرار التحقيق في تفجير التيار الشمالي، وما هي خيارات روسيا. رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار روسي صاغته الصين وبيلاروسيا وفنزويلا ونيكاراغوا وإريتريا وسوريا، ويدعو مشروع القرار الذي لم يتم اعتماده إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملابسات حادث تفجير خطوط التيار الشمالي. وأوضح ديمتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة أنه سيتوجب على الدنمارك وألمانيا والسويد بشكل أو بآخر كشف نتائج تحقيقاتها حول تفجيرات التيار الشمالي أمام مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الغرب مارس ضغوطا شديدة على أعضاء مجلس الأمن أثناء التصويت على مشروع القرار بشأن تفجيرات التيار الشمالي. كان وزير الخارجية سيرجي لافروف أعلن في وقت سابق أن موسكو لا تتوقع شفافية في هذه التحقيقات، وقد تنتهي هذه التحقيقات بصيغ مثل على الأرجح وربما، وسيكون الغرب راضيا عن نهاية نسميها في روسيا إلقاء الخاتم في الماء. وفي أول رد فعل دولي اتهمت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء الولايات المتحدة بانتهاج معايير مزدوجة فيما يخص التحقيق في تفجيرات التيار الشمالي. فلماذا رفض مجلس الأمن قرار التحقيق في تفجير التيار الشمالي، وما هي خيارات روسيا؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية من موسكو، ومعنا عبر الهاتف الدكتور محمود الأفندي الأستاذ بالأكاديمية الروسية. مرحبا بك معنا دكتور محمود، وبداية لماذا رفض مجلس الأمن مشروع القرار الروسي، وهل إعادة طرح الموضوع على المجلس كما تعتزم روسيا يمكن أن يغير موقف مجلس الأمن من المشروع؟
يسعد أوقات السيدة الكريمة والأخوة المستمعين. طبعا مسودة القرار يلي أرسلتها روسيا إلى مجلس الأمن وطبعا بدعم صيني وبرازيلي كانت غير مسيسة. يعني حاولت روسيا من خلال شهر تحضير لهذه المسودة أن تلغي السياسة في هذه المسودة. يعني ليس هناك اتهام لأي دولة وإضراع أي دولة في دعم هذه العملية الجنائية. يعني اعتبرتها عملية جنائية بامتياز، ليس دخل أي دولة ولا أي دخل أي دولة. يعني هناك جريمة حصلت، تفجير حصل على عمق 90 متر تقريبا في مياه البلطيق، وخصوصا بحاجة إلى تحقيق كامل لهذا الموضوع. يعني كان موضوع جنائي. رفض الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، حتى ما كان رفض وكان امتناع عن التصويت حتى لا يمرق القرار، يعني ثلاث دول فعليا دعمت هذا القرار، هن روسيا والصين والبرازيل، 12 دولة امتنعوا عن التصويت. طبعا في دول كان تحت الضغط الأمريكي، هذا شيء واضح، وفي دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا هو القرار مسيس بالنسبة لهم، فيعلمون جيدا أن أغلبية امتنع عن التصويت، لذلك امتنعوا عن التصويت. حتى الحرب الإعلامية القائمة حتى لا يقولون أن فعليا نحن ضد هذا القرار، ولكن امتنعنا. يعني فعليا هم ضد هذا القرار. هذا بيؤدي فعليا أمام الإعلام الدولي وأمام المجتمع الدولي أن فعليا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تخسر الحرب الإعلامية أمام روسيا. يعني المسودة ليس فيها أي نوع من أنواع الاتهامات. لماذا نبدأ بتحقيق في جريمة حصلت في عمق مياه وتفجير أنابيب استراتيجية أبلاك ثلاث دول، يتكلم هنا الدنمارك وألمانيا والسويد بالإضافة إلى روسيا، يعني هي أملاك دول بالإضافة، هو بنية تحتية قوية تعامل على أساس الاعتداء عليها كعمل عدائي يمكن أن يؤدي إلى حرب. فلماذا لا تحقق الولايات المتحدة الأمريكية بهذا القرار؟ هذا يعني أنها متورطة. هذا القرار أعطى للمجتمع الدولي الآن الحر، وأتكلم عن مجتمع الدول الحر لأنه أنا أؤمن أن في دول أوروبا هناك مجتمع مدني حر غير مسيس ينظر الآن عن كسب ما يحصل في أرواق مجلس الأمن. يعني فعليا اللي حصل أنه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عروا نفسه على المجتمع الدولي لأنه بسودة القرار غير مسيس، ويتطلب بتحقيق عادل في لجنة دولية وليست لجنة محلية. لجنة دولية فيها اختصاصيين، كيف استطاع الغواصين أن يغطسوا وبأي مساعدة وأي متفجرات وكيف خزنت وكيف اشترت تحت هذه المتفجرات يعني بحاجة لتحقيق طويل لجنة دولية محايدة. للأسف الولايات المتحدة الأمريكية بهذا القرار وحلفائها عرضت نفسها للمجتمع الدولي أن بالفعل إنه هي مذنبة. فأنا برأيي إنه برفض هذا القرار الولايات المتحدة الأمريكية عرضت نفسها أمام المجتمع الدولي وخسرت الحرب الإعلامية التي توجهها وتحاول شيطان روسيا واتهامها في كل شيء.
دكتور، المتحدث باسم الكريملين أكد أن مسألة تخريب التيار الشمالي شاركت فيها عدة دول، هل هذه الدول معلومة لدى موسكو معرفة اليقين؟
بشكل عام لدى روسيا طبعا معلومات استخباراتية، ولكن لا تحاول إظهارها لأنه فعليا إظهارها في هذا الوقت يؤدي إلى ما يسمى تصعيد في مجال العسكري ومجال المخابرات العالمي. فروسيا أكيد لديها عدة دلائل ولكن هي تخفيها لعدة أسباب، أسباب جيوسياسية، وخصوصا أن العملية الروسية في أوكرانيا قائمة حتى الآن، للإضافة أن هناك نوع من أنواع البروباغندا الإعلامية الغربية التي تستطيع أن تغطي على هذه المعلومات وأن تقول إذا هذه المعلومات مصدرها روسيا فهي كاذب. يعني رأينا فعليا يعني حتى الصحفي المشهور سيمون هيرش المعروف يعني بتحقيقاته الصحفية 50 سنة خبرة بالصحافة، لما قدم واتهم بعض الدول منها النرويج والولايات المتحدة الأمريكية بتدمير خط السير الشمالي، ما حصل له، فعليا أنهوا كل خبرته الصحفية وقال أن كذا كلام كذب وليس له أي دليل، مع أنه قدم الأدلة الفعلية بالتوقيت، يعني كيف السفينة خرجت وكيف الطيران غطى وكيف قام التفجير، يعني كله كان موجود بالنقط موجود، يعني هذا تاريخ، يعني يمكن أن يرى كيف صارت الطائرات الأمريكية وكيف صارت البواخر الأمريكية والغواصين، كل شيء كان موجود بالتحقيق. مع ذلك رفضت الولايات المتحدة الأمريكية هذا القرار. فأعطاء روسيا أي تقرير استخباراتي سيتم الرفض أيضا عن طريق يسمى البروباغندا. لاحظي نحن ما يحصل الآن في وسائل إعلامية أي شيء واقعي حتى لو كان في أدلة مباشرة يأتي على أن إذا قدمتي أنت حتى نفسك سيد الكريم إذا قدمتي أي دليل عن طريق وسائلك الإعلامية ولديك أدلة ولديك كل تقرير أنت عميلة الكرملين وأنت بروباغندا روسية، ويجب حظرك على اليوتيوب وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة يطبق عليك عقوبات إن كان اقتصادية أو سياسية. ففعليا هناك حرب إعلامية، كل إنسان يتكلم بالحقيقة ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها فهو قائم عبر بروباغندا. فكيف من روسيا يلي هي عدوها الآن الأساسية وتقوم بعملية في أوكرانيا للحفاظ على أمنها القومي الآن تقول لدينا دلائل؟ ستكون يعني حتى لو كانت دلائل واضحة لن تعترف فيها المجتمع الدولي القائم، أنا أقول هنا المجتمع الدولي الذي تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. فأعتقد أن روسيا لديها بعض الأدلة ولكن لا تستطيع الخروج بها لأنها سترمى في مهب الرياح.
مندوب روسيا بالأمم المتحدة قال إنه سيتوجب على الدنمارك وألمانيا والسويد كشف نتائج التحقيقات أمام مجلس الأمن، ما الذي يضمن ذلك؟ ووزير الخارجية أوضح أن روسيا لا تتوقع شفافية في هذا الخصوص.
هلا بشكل عام دعوة روسيا والغاز بروم لمعالجة، لأنه هناك عثر بيعمل عمق المياه حتى الآن يعرفونه ما هو، يعني دعوة الغاز بروم ومحافظين الغاز بروم لتفتيش على هذا من نفسه أمر إيجابي، ولكن فعليا لن يؤدي إلى شيء لأنه هذا سيغطى بكل شكل من الأشكال. روسيا تتحرك سياسيا، شيء طبيعي أن تتحرك سياسيا لمحاولة لإظهار الحقيقة، ولكن أنا برأيي الخاص كل هذه المحاولات سنرى أنها ستذهب بهب الرياح لعدة أسباب. أول شيء لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بشكل من الأشكال أن تظهر الحقيقة لأنه هي متورطة. يعني خلينا نكون البارحة المندوب الروسي مجلس الأمن قال يعني بشكل واضح، قال للمندوب الأمريكي لماذا لا تقول أن رئيسك اللي هو جو بايدن قبل التفجير بعدة أشهر هدد بالتفجير، يعني هو هدد بالتفجير، فهو فعليا متورط. ما كان رد المندوب الأمريكي في مجلس الأمن؟ هذه بروباغندا روسية، يعني كلام مسجل وهو ناطق وموجود على اليوتيوب وكل وسائل التواصل الاجتماعي وكل وسائل إعلامية، ويرد عليه فعليا وبشكل واضح المندوب الأمريكي ويقول هذا بروباغندا روسية. كيف أستطيع الإنسان أن يحلل هذا ما يحصل الآن؟ هو أمر صعب جدا. هي تحركات دبلوماسية روسية على أمل ظهور الحقيقة، ولكن فعليا الحقيقة تظهر فقط بما يسمى مصدر قومي. لما روسيا تستطيع أن تحقق هدفها في العملية العسكرية وأن تبرز ما يسمى نفوذها وتفرض سيطرتها بما يسمى لغة القوة، يمكن أن تظهر حقيقة. الحقيقة بحاجة إلى الدفاع، الحقيقة الآن مغمورة وهي فعليا محكوم عليها بالإعدام. فإظهار الحقيقة وإظهار أدلة بحاجة قوة عسكرية، ففعليا روسيا تقوم بهذا الشيء وبنفس الوقت تقوم بتحركات دبلوماسية.
بالحديث عن هذه النقطة، ما هي خيارات موسكو بعد رفض إنشاء لجنة دولية في ضوء إصرار موسكو على تحقيق دولي؟
فعليا موسكو الان يعني نوعا ما قابل ترحب بدعوه غازبروم للتحقيق في الجسم الان الموجود تحت المياه وبالقرب من خط السير الشمالي واحد. فعليا يمكن ان نبدا درجه فدرجه. يعني هو السياسي كان قال ميخائيل غورباتشوف اول رئيس الاتحاد السوفيتي اذكر هذه الكلمه السياسي فن الممكن. بما ان روسيا محاربه من كل الجهات ورفضت كل اقتراحاتها مع هي اقتراحات واقعيه ويجب تطبيقها، يجب ان تتقدم حسب الممكن. الممكن الان دعوه روسيا او غازبروم دعوه شيف غازبروم للتحقيق. يمكن بالعثور على هذا الجسم تحصل بعض الامور، يمكن لبعض الدول على سبيل المثال ان تلجا لاظهار حقيقه هذا الموضوع، يعني امل، ولكن امل معلق دائما بالهيمنه الامريكيه. روسيا تقول بفن الممكن يسمح للغازبروم فتذهب للغازبروم. اي نوع من انواع الطرق يمكن ان تؤدي الى ظهور حقيقه روسيا ستقوم بهذا الشيء. ولكن انا في رايي هناك امر مهم جدا. الولايات المتحده الامريكيه برايي انا وضعت هذا الفعل بالذات تحت الكنترول بشكل كبير لانها متورط فيها اول شيء، وباعتبار ان هذا الاعتداء يعتبر اعتداء يؤدي الى عمل عسكري او حربي يمكن ان يصبح جوكر في يد الولايات المتحده الامريكيه. كيف؟ يعني فعليا نرى الان بدات اصابع الاتجاه تتجه نحو اوكرانيين، راينا بالاعلام ان اوكرانيين قاموا ولكن غير حكوميين، يعني ليس القرار الدولي. هذا يعني الولايات المتحده الامريكيه تجهز فعليا في حال ان الولايات المتحده الامريكيه فقدت الامل في اوكرانيا، يمكن ان تتهم اوكرانيا ايضا، يعني فعليا يمكن أن تتهم أوكرانيا والحكومة الأوكرانية بهذا التوجيه، وبالوقت نفسه يصبح لديها حجة أن أوكرانيا اعتدت على دولة من أعضاء دول حلف الناتو، يمكن فعليا أن تهاجمها غربا حتى توقف ما يسمى التمدد الروسي في أوكرانيا. هذا الجوكر يمكن أن يعمل على فكرة، يمكن أن يعمل لذلك تخلص الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. فلدى الولايات المتحدة الأمريكية الآن بعدما بثت هذه الإشاعات أن هناك قارب صغير استطاع أن يدمر خط سير شمالي وبحاجة إلى احترافيين وما هو عليه ولا أين نطمئن أوكرانيين استطاعوا يقوموا هذا الشيء، يمكن في المستقبل القريب العاجل أن نتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتهم الحكومة الأوكرانية بشكل مباشر عندما تفقد أملها من الحكومة الأوكرانية. وإذا عدنا للتاريخ نرى هذا الشيء ليس أول مرة، يعني رأينا كيف دولة العراق كانت تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في حرب على إيران، ولما انتهت الحرب بدأت ما يسمى إشاعة سلاح الدمار الشامل وانقضت نفسها الولايات المتحدة على العراق بحجة الانبوب الاختبار الذي فعليا ليس له وجود. يعني فعليا يمكن أن تقوم، يجب أن نعلم ذلك، هذه الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل كدولة، يعني فعليا دولة ما سميها باللغة المصرية الدولة البلطجية، فتستعمل هذه الأساليب في كل حروبها، تساعد الإرهاب ضد دولة أخرى. نرى كيف ساعدت الإرهاب في أفغانستان وأسست القاعدة فعليا اللي الآن من المستحيل التخلص منها، أسستها لمحاربة الاتحاد السوفيتي. كما ذلك كان الأمر في صدام حسين وبعد عدمته. في عدة أدلة تقول الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أسلوب بلطجية، فيمكن هذا التفجير أن تستخدمه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لصالحها. هذا أمر مهم جدا. ففعليا روسيا تستطيع ان تنحي الولايات المتحده الامريكيه وتظهر الحقائق ان الولايات المتحده هي الدوله المتورطه حتى لا تورط دول اخرى بهذا العمل. عفوا،
تحدثت حضرتك عن المجتمع الدولي والمجتمع المدني، ما هي حدود تاثير المجتمع الدولي في قضيه بهذا الحجم وهو رهينه للقوى الغربيه كما تفضلت، والمجتمع المدني ايضا بات غارقا في مشكلات داخليه اعمق من مشكلات العلاقات الدوليه؟
على خلينا نكون واقعيين، وكل مؤسسات المجتمع المدني الموجودة تحت ما يسمى بالأمم المتحدة أو تحت تأثير الأمم المتحدة هي أصبحت مسيسة وأصبحت تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية بامتياز. يعني على سبيل المثال منظمة العفو الدولية لما أظهر التقرير من حوالي 8 أشهر أن الجيش الأوكراني يقوم بعمليات غير إنسانية عندما يستخدم سكان أوكرانيا المدنيين كدروع بشرية، ثاني يوم مباشرة هذا التقرير خرج من المنظمة وكل الموظفين اللي كتبوا هذا التقرير أخرجوا من وظيفتهم. هذا يعني كل منظمة فعليا الممولة من الأمم المتحدة هي فعليا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ومسيسة بامتياز، إن كان منظمة الحظر الأسلحة الكيماوية والمحكمة الدولية كما رأينا كيف أن المحكمة الدولية أصبحت مسيسة، فكيف بقية المنظمات؟ ففعليا نرى أن كل المنظمات أصبحت تحت الولايات المتحدة الأمريكية. منظمات المجتمع المدني الحر موجودة يلي ليس لديها تمويل، للأسف الشديد عدم وجود تمويل وعدم إعطاء المجال، يعني نرى هناك في قضاء على ما يسمى الديمقراطية التي أسسوها هم نفسهم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. لا تستطيع أي نوع من أنواع المنظمة الحرة أن تستطيع أن تصل إلى وسائل الإعلام مباشرة إذا أظهر أي تقرير تحضري على كل وسائل التواصل الاجتماعي، هذا سلاح أيضا. ففعليا ليس هناك أي أمل فعليا لظهور ما يسمى هذه المنظمات الصغيرة يمكن أن تظهر حقائق، للأسف الشديد لأن نرى عالم من طرف واحد. ففعليا يمكن في المستقبل القريب أو في المستقبل البعيد أن تظهر منظمات قوية تستطيع أن تغير حقائق، ولكن حتى حتى الآن أنا برأيي كل منظمات المجتمع المدني هي مسيسة، الكرة المتحدة والغير ممولة لا تستطيع خروج لأنه ليس لديها الوسائل، ستحظر على وسائل التواصل الاجتماعي فكسر تنظر تحقيقاتها.
من موسكو الدكتور محمود الأفندي الأستاذ بالأكاديمية الروسية كنت معنا، شكرا جزيلا لك. معنا من لبنان الباحث في العلاقات الدولية الدكتور وسيم بزي. أهلا بك معنا دكتور وسيم. بداية، هل رفض إنشاء لجنة تحقيق دولية يمثل اعترافا ضمنيا بالتورط، وما هي التبعات القانونية لهذا الرفض؟
أهلا وسهلا فيك. يعني منذ كتب سايمور هيرش مقاله الشهير والذي استند به إلى معلومات من داخل دوائر القرار في الولايات المتحدة، ومعروف أن سايمور هيرش هو شخصية استقصائية تذهب بعيدا بالبحث عن الأسرار وعكسه في الإعلام، منذ ذلك الوقت أحرجت الولايات المتحدة في إطار سجال داخلي يثبت مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن التورط في هذا البلد. لذلك الآن أي حراك دولي له علاقة بتشكيل لجنة تحقيق أو له علاقة باجتماعات في مجلس الأمن أصبح بالخلفية دائما ما طرحه سايمور هيرش من معلومات ترقى إلى مستوى الحقائق يلقي بثقله بقوة على المشهد. فإذا أنا قلت هذه المقدمة لأقول أن التورط الأمريكي في عملية نسف نورد ستريم 1 و2 هو تورط حقيقي، وأن الولايات المتحدة سعت طويلا قبل الحرب الأوكرانية وبوضوح على لسان الرئيس ترامب في إحدى زياراته لأوروبا لنزع ما يسمى بكابوس الأنبوبين على المصالح الأمريكية، والتي لا تريد من خلال أمريكا لأوروبا أن ترتبط ليس بأنبوبين للنفط والغاز بقدر ما هن أنبوبين لوشائج علاقة عميقة تأخذ أبعاد تاريخية وجيوسياسية واقتصادية وحتى ثقافية. لذلك كان مطلوب منطق القطع بالشكل الذي شهدناه بتنفيذ الجريمة. ورغم اندلاع الحرب الأوكرانية ونجاح أمريكا بالعبث بكل معاني الشراكة التي كانت توطدت بين روسيا وتحديدا مع ألمانيا بشكل أدق وأقصى، يعني لم يكتفوا بتخريب العلاقة على ضوء سحب الأوروبيين ليكونوا منخرطين بالحرب رغما عن إرادتهم، بل أنهم أرادوا أن ينفذوا هذا العمل الأمن المافيوي الإجرامي حتى لا يبقى هذا الكابوس موجودا للحظات أو محطات قادمة. وبالتالي كل موقف برفض تشكيل لجنة تحقيق منطلق من هذه الخلفيات. للأسف تورط دولي مثل النرويج تدعي هذا المستوى القيمي المتقدم في العالم كما تقدم نظام السياسي يجعلنا نتألم أمام واقع تورط النرويجيين تقنيا وعملياتيا مع الأمريكان، وبالتالي من الطبيعي أن أمريكا لا تريد لأي لجنة تحقيق شو ما كان موقعها شو ما كان هدفها شو ما كانت الحاضنة التي تنطلق منها هذه اللجنة، لا تريد لها أن تكون على مسرح الوجود والتحقق.
طيب دكتور، إذا كان من السهل على إعلامي مثل سيمور هيرش الوصول لمعلومات في هذا الحادث، برأيك هل تنجح الدول المتورطة في هذا الهجوم في إخفاء الأدلة كما تخشى موسكو؟
حقيقة بالشكل المسير فيه العالم حتى الآن وتحديدا المؤسسات الدولية التي يفترض أنها مسؤولة عن إحقاق الحق وتجسيد ما يمكن أن نسميه اصطلاحا بالقانون الدولي، ولأن كل هذه المؤسسات بكل أسف أو جلها إذا أنا بدي إحطاط شوي تحرك من الخلف تبعا للإرادة الأمريكية، ولأن مؤسسات الأمم المتحدة كلها سواء وكالة الطاقة الذرية أو مجالس حقوق الإنسان أو منظمة العدل الدولية أو غيرها، كل هذه المؤسسات بالنهاية ومن الخلف تحرك بكلمة السر الأمريكية إلا بعض الاستثناءات منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن. بتمنى أن المناخ الجديد الناتج عن وجود قوى حية بالعالم على رأس روسيا والصين وإيران وفنزويلا ودول البريكس ودول شنغهاي وغيرها من المسميات بدأت فعليا تدرك أن العالم لا يمكن أن يستمر بهذا الكيل بمكيالين بهذا المستوى من المعايير الانتقائية. قد يكون هناك أمل مستقبلي، أما بالواقع الموجود الآن برأيي أنا قدرة طمس الحقائق وقدرة التغطية على المؤامرات لا زالت هي الأقوى وهي السائدة بكل أساس.
إذن كيف يمكن معالجة هذا النوع من الخلل في القانون الدولي لهكذا جرائم، وإلى أي مدى يمكن التعويل على معلومات صحفية كمدخل قانوني لفتح تحقيق دولي؟
حقيقة على الأقل هكذا نوع من المعلومات الصحفية تثير مناخات، تثير رأي عام، تحرج من يقوم بعملية التدليس والإخفاء والتلاعب، تحاول أن تخلق أساساً لمقاربة قانونية جدية، وحتى إذا بدك من يقودون المسارات الدولية اللي إلى علاقة بهكذا استحقاقات يصبحون أضعف وأقل قدرة على التغطية على الجرائم. أما أن تصل قوة الدفع إلى حق أن تصدر قرارات تعيد تقويم الأمر وتضع الحق بنصابه وتأخذ حق المظلوم من الظالم والمعتدى عليه من المعتدي، برأيي لازلنا بعيدين بظل الأحادية التي تقود فيها أمريكا العالم، لازلنا بعيدين عن تحقق هكذا أماني أو هكذا أحلام إذا ما كنت عم بالغ. وبالتالي الرهان هو على دينامية تنتج من خلال هكذا استحقاقات أو أحداث مشابهة تؤسس لواقع عالمي جديد تسقط فيه الأحادية القطبية ويؤدي مع فتحه على آفاق عالمية جديدة إلى تغيير كل الأدوات والمفاهيم التي تدار فيها حياة البشرية على الأقل منذ 1990 حتى لحظتنا الحالية.
بعد رفض مجلس الأمن إنشاء لجنة تحقيق، كيف ستثير موسكو مسألة التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالتيار الشمالي كما قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية؟
يعني الروس بالنهاية ملزمين إنه يلعبوا اللعبة بالقواعد المتاحة. أصلا روسيا تاريخيا من المدافعين بشراسة وتحديدا في ولايات الرئيس بوتين، ومنذ انخراطه بمنطق الشراكة المدعى في حينه مع الغربيين والتعاطي معهم كشركاء مفترضين، وانت بتعرفي انه الادبيات الروسية لفترة طويلة دبلوماسيا كانت تتحدث عن الغرب كشركاء حتى ثبوت العكس. موسكو دائما تدافع عن المعايير الدولية، عن تطبيق القانون الدولي، عن سيادة الدول، عن عدم التدخل بشؤون الدول، عن العدالة الدولية ومؤسساتها، وبالتالي هي لن تسلم بالأمر الواقع الذي تفرضه أمريكا على مرارته، وستسعى أكثر ليس فقط لنيل حقوق أمام المؤسسات الدولية المعنية، بل ستستمر بمحاولة فرض الحقائق القائمة عمليا والتي تثبت تورط أمريكا وحلفائها في هذه الجريمة النكراء. وإذا كان هذا الأمر صعبا أو مستحيلا، على الأقل في وجه آخر اسمه التعويضات، وبالتالي تسعى روسيا بالأدوات المتاحة لمحاولة الوصول إلى حقها عبر إحراج المؤسسات المعنية ودفع لاتخاذ قرارات جدية على ضوء الحقائق التي يمكن تكريسها والتي من خلالها نصبح أمام مرحلة تانية اسمها الحصول على التعويضات أو الحكم فيها.
تحدثت حضرتك عن تغييرات القوى على الساحة الدولية، مشروع قرار لجنة التحقيق قدمته روسيا والصين، والصين أيضا انتقدت المجلس بعد رفض المشروع. برأيك دكتور، هل باتت الصين تستخدم أوراقا سياسية لدعم روسيا على الساحة الدولية، وهل يمثل هذا تحولا في سياسة الصين الخارجية؟
يعني حقيقة نحن هذه الثنائية شهدناها في الفيتويات الشهيرة التي صدرت ضد قرارات تدين سوريا في مجلس الأمن بنهاية عام 2011، وبداية 2012، وحينها مرتين الصين وروسيا مجتمعتين استخدموا الفيتو لحماية سوريا من المنظومة الغربية المتآمرة عليها في ذاك الوقت. هذا كان بداية تأسيس لفعل دبلوماسي سياسي عالم الطابع يجمع روسيا والصين بنظرة مشتركة بينهما إزاء قضايا عالمية. وبعد ذلك وفي محطات أخرى إضافية شهدنا هذا التعاون وهذه الشراكة، مؤخرا باجتماعات قمة العشرين أيضا الثنائية الروسية الأمريكية قطعت الطريق على صدور قرارات تمس أصل المقاربة الصينية الروسية المشتركة لما يجري في أوكرانيا، وأيضا في محطات أخرى وصولا إلى اللحظة الحالية. أهمية اللحظة الحالية لحضرتك عم تسألي فيها، أولا أنه الرئيس شي كان بظل بداية ولايته الثالثة وبعد تجديد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني لإله كان بزيارة أولا إلى موسكو. اثنين، الانخراط الصيني مع روسيا بالنصف الثاني من سنة الحرب الأوكرانية، يعني بالست أشهر اللي هني لهلأ نحن فيهم، كانت الصين أكثر انخراطا وأقل حذرا عن الست أشهر الأولى، وبدأت منظومة الرؤية المشتركة والمصالح المشتركة والفهم المشترك للعالم على ضوء الحرب الأوكرانية يتبدى واضحا بين الدولتين الكبيرتين، فضلا عن التعاون الاقتصادي وعن أنبوب سيبيريا 2 وعن تشكيل الصين ملاذا بديلا للنفط والغاز الروسيين عن أوروبا، إضافة إلى اتفاقيات التعاون العسكري اللي أصلا قائمة وخطوط الإنتاج لعدد كبير من الأسلحة الروسية على أرض الصين ومنها خطوط إنتاج للدبابات وغيرها. لكن الأهم من كل ذلك أن الصين تقدمت خطوة ليس باتجاه روسيا فقط بل باتجاه الخروج من مرحلة الحذر واللا انخراط بالمعركة العالمية حول من يقود العالم وأحادية القطب الأمريكي. هذا الأمر نستدل عليه ليس فقط بالعنوان اللي عم نناقشه مع حضرتك بل أيضا برعاية الصين غير المسبوقة للاتفاق السعودي الإيراني والذي أعطى لهذا الاتفاق بعد عالمي يتجاوز العلاقات الثنائية وواقع الصراع بين الدولتين على أرض الإقليم. وزيارة الرئيس الصيني مؤخرا إلى الرياض والقمم الثلاث التي عقدها، تصعيد المواجهة في بحر الصين الجنوبي وفي خليج تايوان، وقوف الصين وراء كوريا الشمالية بكل المناورات العسكرية التي تحمل رسائل في صراع لهذه المنطقة المهمة من العالم، وغير عشرات الأمثلة التي تثبت أن الصينيين ينتقلون وبوتيرة أسرع من مرحلة الحذر واللا انخراط بانتظار اقتراب توازن مع ما تمثله الولايات المتحدة من قوة اقتصادية أولى في العالم. كل المعلومات بتقول أن الناتج القومي بالصين سيقترب من الناتج القومي لأمريكا من هون لل 2027، وبالتالي الصين مع روسيا مع إيران مع فنزويلا مع البريكس مع شانغهاي مع دول الخليج مع أمريكا اللاتينية والجنوبية، أكثر من ثلثي العالم الآن يتجه لتكريس واقع يكسر هذا الاستفراد الأمريكي بالعالم، وهذا الانصياع الأوروبي الغربي العدمي لأمريكا والذي أورث أوروبا الغربية هذا الكم من الخسائر وهذا المستوى من التداعيات السياسية والاجتماعية على نظم دول أوروبا الغربية نتيجة سيئولون الأعمى وراء السياسات الأمريكية.
بحديثي إلى الدكتور وسيم بزي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.